إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، واعلموا أن لا نجاة إلا بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر المؤمنين، إن الهداية غاية العقلاء ووظيفة الأنبياء ومنتهى السعداء ومنتهى آمال السعداء، وإن الاستقامة أولى وأجل مطالب العقلاء. فأما الهداية فنحن نسألها ربنا في كل يوم 17 مرة في 17 ركعة، فضلا عن الرواتب والنوافل وغيرها: اهدنا الصراط المستقيم. وأما الاستقامة فأمرنا بها وأمر بها نبينا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوصية ويسترشده النصيحة ويطلب منه قولا لا يسأل بعده ولا قبله، فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال صلى الله عليه وسلم موجها ذلك السائل: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الأحبة في الله، إن الاستقامة على طاعة الله والهداية بأمر الله ورسوله لمن أعظم أحوال السعداء ومنازل العقلاء، تلكم والله سعادة من ذاقها بهداية واستقامة ذاق شيئا عجز عن ذوقه الأثرياء، وقصر دونه ذو المناصب ولم يبلغه ذو الأحساب والأنساب. أليست الهداية والاستقامة جعلت بلالا عبدا حبشيا أسود من أهل الجنة؟ ألم تجعل صهيب الرومي من أهل الجنة؟ ألم تجعل سلمان الفارسي من أهل الجنة؟ وما نفع أبا لهب أن كان ذا حسب وذا مال وذا منصب وجاه ووجاه في عشيرته، حيث قال الله عز وجل عنه: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. وما نفع ذووه وما نفع أهله من بعده. من أراد السعادة فليعلم أنها في طاعة الله، ومن أراد السعادة فليعلم أنها في لزوم أمر الله، ومن أراد السعادة فليعلم أنها في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك فاته من السعادة بقدر ما خالف. وإن ظن أنه نال سعادة وهمية بمجاملة ممن حوله، أو بابتسامات زائفة، أو بضحكات مؤقتة، إذ القلب لا يملأه إلا زاده، ولا يشبعه إلا طعامه، ولكل شيء مادة تحركه، فالناقلات وقودها النفط والوقود، والطائرات وقودها النفط وما اشتق منه، وغير والبطون وقودها الطعام يملأها فيحرك الجوارح فيها، والظمأ يطفأ بالمياه، وأما القلوب فليس وقودها بنفط ولا بطعام ولا بشراب. أما القلوب التي هي ملكة الجوارح إذا صلحت صلح الجسد كله بكل حواسه وجوارحه، وإذا فسدت فسد القلب كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله بكل حواسه وجوارحه. فطعامها ووقودها ومادتها التي تحركها ذكر الله جل وعلا، فالسعادة مصدرها اتباع أمر الله ورسوله، والشقاء سببه كل إعراض عن الله ورسوله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الأحبة بالله، إذا كانت السعادة مطمعا والهداية أملا يرنو إليه كل عاقل، فيا ترى هل السبيل إلى ذلك عسيرة أم يسيرة، شاقة أم ميسرة، حاصلة أم مستحيلة؟ الهداية يا عباد الله سهلة ممتنعة، قريبة بعيدة، سهلة ميسرة، شاقة وحاصلة. فهي شاقة وبعيدة وعسيرة على من أراد أن يترك شهواته وأن يترك ما عنده وأن يترك ما تعلقت نفسه به من دون أن يعلق نفسه بطمع في ثواب الله، أو يخوف نفسه بعقاب من عذاب الله، أو يعلق نفسه برضا من عند الله جل وعلا. فمن ظن أن الهداية تسلك كيفما اتفق وتنال بأي جهد من غير تفكر وتدبر في طلب ما عند الله من النعيم والخوف مما عنده من العذاب والجحيم، وطلب ما عنده جل وعلا من الرضا التي إذا حصلت فلا يضر العبد غضب الخلق وتغيرهم عليه. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. من طلب السعادة والاستقامة والهداية بغير أن يفكر أنه ينال فيما يترك جنة عرضها السماوات والأرض، ورضا من رب رحيم لا سخط بعده، وجنة لا يحول أهلها ولا يزول، ونجاة من عذاب أبدي سرمدي مقيم، فإن الهداية تكون عليه شاقة، تكون صعبة، تكون عظيمة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وتكون الهداية سهلة، وتكون الاستقامة ميسورة، وتكون قريبة، وتكون حاصلة لمن إذا رأى حراما تركه رغبة أن يرى نعيما مقيما، وإذا عرض له حرام تركه رغبة أن ينال ثوابا عظيما، ومن إذا دعي إلى حرام تركه طلبا لرضا لا سخط بعده، ومن إذا تزخرفت له معصية تذكر نعم الله علي فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ومن إذا تزينت له المعصية قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. من جعل الهداية والسعادة والاستقامة بين عينيه في مقابلة رضا الله وطلب نعيمه والخوف من عذابه وشكر نعمه وآلائه، فإن الاستقامة أسهل ما تكون، وإن الهداية أيسر ما تكون. ولعل هذا أيها الأحبة مما يبين أو يوضح بل يدل عليه قول الله جل وعلا في وصفه ورضاه وتكريمه لصفوة خلقه وهم أنبياؤه ورسله، حيث قال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ما الذي جعلهم وحدا بهم إلى الاستقامة وإلى الهداية بل والمسارعة في أسبابها وطلب كل فعل مآله مرضاة الله؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، بل ويخضعون ويتضرعون لربهم ويدعوننا رغبا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إن هذه المسائل مرتبطة ببعضها، فالمسارعة إلى الخيرات من أسبابها الإلحاح في الرغبة وفي طلب الجنة، والإلحاح في الرهبة والاستعادة من النار، والدوام على الخضوع والخشوع وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائرا ما دار حتى دار في الفلكان. أيها الأحبة، هذه مقدمة يسيرة نسوقها لكثير من أحبابنا وشبابنا وإخواننا وبناتنا وزوجاتنا ولأقاربنا وقريباتنا، يوم أن نرى منهم بعدا عن الهداية وجفاء عن الاستقامة وتسويفا للتوبة وبعدا عن صراط الله المستقيم، فإننا نقول لهم: متى الهداية ومتى الرجوع ومتى الأوبة والتوبة؟ وإنا لنبين أسباب بعدهم، بل ومن أسباب انحراف بعض المهتدين بعد هدايتهم وانتكاس بعض المستقيمين بعد استقامتهم يعود إلى أمور، منها أن العبد ربما بدأ استقامته عاطفة وبدأ هدايته مشاركة وبدأ توبته حماسة دون أن ينظر إلى أنه بهذا ينال رضا الله ويدع ما يشتهيه لأمر الله ويترك ما يحبه لمحبوب الله ويدع رغباته لما أمر به الله ورسوله. فإن من نظر إلى هذا الأمر بادئ ذي بدء وتذكر أنه لا يمشي خطوة إلا لأن الله رضيها أو أمر بها، ولا يتقهقر خطوة إلا لأن الله نهى عن الإقدام إليها، من نظر أنه لا يلفظ كلمة ولا ينفق ريالا ولا يكف يدا عن مال ولا يسعى إلى مقصد ولا يحجم عن أمر إلا لأن الله أمره أو نهى أو لأن رسول الله أرشده أو حذره، فحينئذ تكون هدايته واستقامته فوق مستوى استقامة الحماس العاطفي والنشوة المؤقتة والتأثير الآني الذي ربما زال بعد دقائق من الخطبة والمحاضرة والموعظة. إذا علم هذا وتحقق هذا، فإن من كانت هدايته مرتبطة بالطمع من فيما عند الله والخوف من عذابه، فمهما تزخرف وتزين له من الأمور فإن ضميرا حيا يعيش معه، وإن نفسا لوامة تحاسبه، وإن قلبا رجاعا يخوف به أو يخاف به، وإذا ابتعد عن ذلك فربما بكى حال الموعظة وخضع حال المحاضرة وأنصت حال الخطبة، فإذا خرج وولى نظر معصية ولم ينظر ما حولها من عذاب توعد الله به لمن فعلها، وإذا نظر فاحشة أقبل إليها بشهوته ولم يتذكر وعيدا توعده الله من اقترفه. أقول هذا أيها الأحبة لكي نجعل استقامتنا خاضعة منبعثة هادفة إلى أن كل فعل فيها بأمر من الله وكل إحجام فيها بنهي من عند الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تجد المستقيم والمهتدي يعتز باستقامته، سواء كان بين إخوانه المتدينين المستقيمين أو بين إخوانه من سائر المسلمين، ولو كان فيهم العصاة أو كان فيهم الظلمة أو كان فيهم من هو بعيد البون والمسافة عن الاستقامة والهداية. إن من دلائل الاستقامة الثابتة والهداية الصحيحة أن تجد العبد فخوراً متشرفا معتزا باستقامته في أي مكان وفي أي مقام وفي أي موضع وبين أي قوم وعند كل أناس وتحت كل سماء وفوق كل أرض. لماذا؟ لأنه مرتبط بأمر الله يا عبدي أن افعل، وبأمر رسول الله يا عبد الله أن افعل، ومنزجر بنهي الله يا عبدي لا تفعل وبنهي رسول الله لا تفعل. حينما يكون العبد مرتبطا بهذا فلا يضيره أن ولا يتردد أن يقيم شعائر دينه في كل مقام وفي كل موقع. أما من كانت هدايته مشاركة جماعية أو حالة حماسية أو موجة عاطفية، نعم سينافس بين إخوانه من المتدينين، سيتحمس بينهم وعندهم ومعهم وإليهم ومنهم، ولكن بعد أن يخلو في مقام قل فيه النصير وندر فيه المعين ولم يجد فيه من يعينه، ربما انتكس واستحى ظنا منه أن هذا حياء، وربما تردد وتقهقر وتراجع. لماذا؟ لأنه هناك لم يتذكر أنه إنما يقيم أمر الله ورسوله في أي موضع وفي أي موقع وفي أي حال. هذه من أهم الأسباب التي من أراد بها هداية لا زيغ بعدها، واستقامة لا انحراف بعدها، واستمرارا لا انتكاس فيه، عليه أن يتذكر دائما أن استقامته لله وبأمر الله ومن الله وإلى الله. ومع ذلك كله فلا حول له ولا قوة له إلا بالله جل وعلا. الأمر الآخر يا عباد الله الذي يلاحظ ملاحظة جلية بل ويقطع بقوة أثره وبأثر فعله على النفوس بين الذين يريدون الاستقامة أو بين من استقاموا فربما انحرفوا بعد ذلك، الجلساء. وليس هذا الأمر بغريب عليكم، ولكن ربما تساهل البعض به فظن أنه بلغ منزلة لو خالط من خالط أو جالس من جالس فإنه لن يتأثر أبدا، وقد ظن جهلا وتوقع خطأ، إذ أنه لا يوجد عبد لا يتأثر إلا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من تأثير الناس عليه. وبلوت أخبار الرجال فلم أجد رجلا يؤثر دون أن يتأثر إلا النبي محمد، فجعلته مثلا فجعلته إماما وسرت على هداه مكبرا كما يقول الشاعر. فيا أيها الأحبة، ربما أصيب العبد بانتكاسة بعد استقامة بسبب جلسائه، فإن المرء من جليسه، والطبع استراق، والبهائم مع أنها أقل بدرجات كثيرة في وسائل العلم والمعرفة والتلقي ألا وهي الأسماع والأبصار، تتأثر ببهائم عجموات ليست من بصيرتها وليست مما يشاكلها أو يشابهها. فما بالك بابن آدم الذي يجالس بني جنسه ينطق كما ينطقون ويبصر كما يبصرون ويأكل ويشرب كما يأكلون ويشربون ويشتهي ما يشتهون وله من المطامع مثل ما لهم. أوليس هذا بأقوى دليل على أنه يتأثر؟ والله يتأثر، إلا من ألح على ربه مستعينا بخالقه سائلا ربه خاصة في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، لأن العبد على خطر عظيم. لا تأمنن على مهتد ضلالة، ولا تستبعدن على ضال هداية. وإن رأيت أحدا مهما كثرت ذنوبه وتنوعت جرائمه وتعددت خطاياه خطاياه وأسرف ومضى في المعصية، إياك أن تتألى أو تستبعد هدايته، فما يدريك أن يكون أقرب منك وأقوى منك في الحق الذي بعث الله به نبيه. ولا تأمنن على مهتد ضلالة أو معصية أو صغيرة أو كبيرة، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإن من استعان بنفسه ضل، ومن توكل على ما عنده انقطع، ومن اتصل بحبل البشر انقطع، ومن استعان بالله وتوكل على الله واستهدى بالله هداه الله ووصله الله وكفاه الله وأعانه الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار عياذا بالله من ذلك. يا عباد الله، إن من أسباب الاستقامة وحصول الهداية وتحصيل السعادة على أمر الله ولزوم طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعتني العبد بجلسائه. إن جالست من هم دونك، إن حدرت إليهم انحدارا لا يقف عند حد، وإن جالست من هم أعلى منك قدرا في علمهم تعلمت منهم، وإن جالست من هم أعلى منك قدرا في عبادتهم اجتهدت أن تصل درجتهم في العبادة، وإن جالست منهم أعلى منك قدرا في سمتهم وتقواهم نافستهم في السر والعلانية، وإن خالصت غوغاء الناس وسذجهم وبسطاءهم، بمعنى جعلتهم هم جلساؤك في كل صباح وفي كل مساء وفي كل ذهاب وإياب وفي كل حضر وسفر، ما زال عقلك في انحدار حتى تبلغ درجة ربما لو سمعت من كلامك شيئا قبل سنين لأنكرت ما تقوله الآن بالنسبة لما قلته قبل سنين. وما ذاك إلا أن البقاء وما ذاك إلا أن العصمة لرسل الله صلوات الله وسلامهم عليه. وأما سائر العباد فإن اجتهدوا في طاعة نالوا هداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين، ومن ضيع نفسه فقد خاب بتضييعها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فمن ضيع النفس وأهملها وما زكاها بل دساها وتهاون بها وجعل مرتعها في كل مجلس غيبة ونميمة، وجعل مناها وطربها في كل ذهاب لا فائدة فيه وفي كل إياب لا مثوبة بعده، فإنه بذلك يتدسى وينزل إلى منحدرات بعيدة. فالعاقل إذا طلب الهداية عليه أن يلح بأن هدايته استجابة لله وطاعة لله واستقامة على أمر الله، حتى لو ظل من ظل من العقلاء، أو انحرف من انحرف من الصالحين، أو تغير من تغير من الناس، لا تربط هدايتك بهداية فلان، ولا تجعل استقامتك باستقامة فلان، اجعل هدايتك لأن الله أمرك، واجعل بعدك عن المعصية لأن الله نهاك، هذا أولا. والثاني أن تحرص كل الحرص على من تجاهد. ذلك. لا يعني هذا الكلام أن يتكبر الصالحون أو أن يتورع طلبة العلم والعلماء عن مجالسة العامة، لا، لا بد أن ينفر من فيه خير وصلاح لدعوة من ضل من العوام ولدعوة من ضل من سائر الناس، بل والدخول عليهم في مواقعهم شريطة أن يكون العبد متحصنا بخير كثير، مستعدا بما عنده من علم وعبادة قبل أن يرد مواقع الذين يدعونهم. أما رجل اهتدى بالأمس فأصبح يدعو الناس في مجلس فسق وله سرعان ما ينحرف وينتكس ويتغير، أو شاب لم يطلب العلم إلا منذ أشهر فذهب ليناظر أقواما يسوقون الشبه ويمررون الشبهات الواحدة تلو الأخرى، فسرعان ما يزل ويزيغ وتصيبه الشبهة وتقتله في مقتل قد يظل بعده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعني أن العبد لا يمنع حينما يكون عنده العلم والعبادة أن يدعو الناس، بل يصل إليهم في مواقعهم إذا أمن نفسه، وكل بنفسه أدرى، بل الإنسان على نفسه بصيرة. قد تجد نفسك في يوم من الأيام تجد قوة عظيمة وقدرة عظيمة على غشيان مجالس الفساق والسفهاء لدعوتهم ونصحهم وتخويفهم وتذكيرهم وإنذارهم، وقد تكون بعد هذا بيومين أو ثلاثة أعجز من أن تقابل ولو معصية صغيرة. فإياك أن تذهب إذا وجدت من نفسك ضعفا أو من قلبك خوفا أو وجدت في حالك تردد، إذ العبد لا يأمن أن يذهب غازيا فيعود أسيرا مهزوما، والعاقل من أدرك أن صلاح نفسه وتحصيل نجاة نفسه مقدم على سائر الناس أجمعين. هذا من الأمور المهمة، ألا وإن مجالسة الناس على درجات، فجالسوا واحرصوا على مخالطة من ينفعونكم وعلى غشيان مجالس تذكركم بالله، تجعلكم تديمون ذكر الله وتستغفرونه وتسبحونه وتحمدونه وتكبرونه، فتلك مجالس قد حفظت لكم من الخير شيئا كثيرا. وإن الدقائق زائلة والثواني ماضية والساعات منقضية، فتخيل دقيقة الآن بين عينيك لك أن تقول في هذه الدقيقة سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، فتزول الدقيقة بهذه الكلمات، ولك أن تقول في هذه الدقيقة فلان قال وفلان قام وفلان أعطى وفلان منع، فتتولى وتمضي هذه الدقيقة في هذه الكلمات، وستجد يوم القيامة، يوم تجد كل نفس ما عملت من سوء من خير محضرا وما عملت من سوء، ستجد الخير والسوء، ستجد الخير والشر بين عينيها محضرا، ستجد هاتين الدقيقتين إن قلت فيها سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وستجد الأخرى إن قلت فيها فلان أعطى وقام وعزل ومنع وولى وغير ذلك. فالعاقل من ينتبه لهداية نفسه. أوليس مقاصد العلماء في طلب العلم أن يعرفوا الحلال والحرام، أن لا يقعوا في معصية الله، أن يصيبوا أمر الله، أن ينالوا ثواب الله؟ فإن الإقبال على النفس وتحصيل هدايتها هو من مقاصد ومطامع العلماء الأجلاء. إذ قد يقول قائل إن الإقبال على النفوس وتزكية الأنفس إنما هو من مقاصد علماء السلوك أو علماء الأخلاق، أما العلماء الذين تخصصوا بالحلال والحرام فأولئك ربما كان بحثهم في مسائل غير هذه. لا وألف لا، مقاصد العلماء وعلماء السلوك وعلماء الحلال والحرام وعلماء الأخلاق مقاصدهم الجليلة أن لا يعصى الله وأن يطاع الله وأن يسير العبد على أمر الله ورسوله. أقبل على النفس فاستكمل محاسنها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا أفنيت نفسك فيما فيه خسران. من طلب الهداية والاستقامة فليحذر كل الحذر من مجالس إنما هي ترديه ولا تزكيه، تؤذيه ولا تنفعه، والعاقل أدرى بنفسه. فإن كنت يوما قويا فاغش من تسعى لجهادهم بالكلمة والموعظة والنصيحة، وإن وجدت نفسك ضعيفا فاحرص أن تنزجر أو تتقهقر حتى تجد من نفسك قوة. كان بعض السلف إذا دعي إلى بعض المواقع والمجتمعات أو المقامات وعلم أنه مقدم على مجتمع يعظ فيه أو يناظر فيه أقام ليلته كلها قبل أن يغش القوم، يسبح ويهلل ويكبر ويصلي ويسجد ويقرأ القرآن، يتزود بزاد حتى إذا نزل ساحة من يدعوهم نزل إليهم قويا مؤثرا لا متأثرا. وكان بعضهم يسبق ذلك بصيام وصدقات حتى يقوي نفسه بالطاعة، لأن النفس إذا قويت بالطاعة كانت قادرة على الدعوة إليها، وإذا ضعفت بالطاعة كانت عاجزة عن الاستمرار عليها فضلا عن أن تدعو غيرها إليها. المجالس المجالس يا شباب الإسلام، المجالس المجالس يا أيها المسلمون. من جالس أقواما نال صفاتهم شاء أم أبى، وإن المعصوم هم رسل الله، ومن أعانه الله وحفظ نفسه فلينتبه لهذه المسألة. لما رأت أختها بالأمس قد خربت صار الخراب لها أعدى من الجرب. والمسألة الثالثة في مسائل الاستقامة والهداية ألا وهي تحويل وصرف هذه العاطفة والاستقامة والهداية إلى برنامج عملي علمي دعوي منظم. فما أكثر الذين استقاموا سنة أو سنتين، شهرا أو شهرين، ثم انتكسوا بعدها بيوم أو يومين. وما السبب في ذلك إلا لأن استقامتهم أو توبتهم كانت بكاء في ليلة 27 في رمضان، أو بكاء وحنينا وخلينا في ليلة 29، أو كانت لمجرد رحلة حج مع أقوام صالحين تأثر بعد ذلك. نعم، وفي البكاء خير، وفي صحبة الصالحين في سفر العبادة خير، ولكن جاء الشر من جهة ألا وهي أنه لم يوظف هذا الخير ولم يجعل هذا الخير في برنامج عملي. فمن ذاق الهداية والاستقامة فعليه أن يحولها إلى برنامج علم وعمل، بمعنى أن تجعل لنفسك ومن نفسك في كل أسبوع محاضرتين أو ثلاث تحضرها باستمرار كواجباتك اليومية من طعام وغداء، درسين أو ثلاثة من دروس التوحيد والفقه والسيرة أو العقيدة أو اللغة والفرائض وغير ذلك، حتى تستمر على الهداية. فإن من جعل مع الهداية طلبا للعلم وحرصا عليه واجتهادا فيه تفتحت له آفاق بعيدة، وأدرك أن طريق الهداية طويل وطريق الاستقامة طويل. من لم يتزود فيه بالعلم والعبادة فربما انتكس في يوم أو في غد أو بعد قريب أو بعيد من الزمن. فيا أيها العقلاء ويا معاشر الشباب، أحذركم من التزام العاطفة، وأحذركم من استقامة المفاجأة، وأحذركم أن تكون استقامتكم والتزامكم بهذه العواطف المؤقتة الآنية التي تشبه شموعا تجمعت فلما قابلتها حرارة الفتنة وحرارة الشهوة وحرارة الشهوة ذابت، أو كجبال من جليد يظن العبد حال بكائه وحال تأثره أنه مستعد أن يريق الدم في سبيل الله وأن يبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص في تلك اللحظات المشحونة المتأججة بالعاطفة. فلما زالت لحظة العاطفة التي كان فيها لو طلبت روحه لقدمها، لما زالت تلك اللحظة جيء ليطلب منه كف عن معصية أو إعراض عن خطيئة ذابت تلك الجبال الثلجية أمام حرارة صغيرة من الصغائر أو كبيرة من الكبائر. فالعاقل ينتبه لهذا ويستعين بالله صباح مساء ويلح على ربه في سجوده خاصة: أي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. ألا وإن من أعظم النعم الاستقامة ومن أخذ الخزي الحور بعد الكور والزيغ بعد الهداية والضلالة بعد الاستقامة. ثم بعد هذا في مسائل الاستقامة والهداية أن تكون صادقا جادا في الإقلاع والبعد عن كل معصية تبت منها وعن كل ما يذكرك بهذه المعصية وعن كل جليس يذكرك بها ما دمت في بداية هذه المرحلة، إذ النفس تتأثر تأثرا سريعا. نعم إن من الناس من استقام شهرين أو سنتين ثم بعد ذلك زاغ، ولو فتشت وقلبت ونقبت في حقيقة استقامته لوجدته تاب توبة في تلك اللحظة، لكنه لم يتخلص من آثار ما تاب منه، لم يتخلص من بقية أشرطته، لم يتخلص من بقية أفلامه الخليعة، لم يتخلص من بقية مجلاته الماجنة، لم يتخلص من غنائه ولهوه، لم يتخلص من عاداته وسهره، لم يتخلص من كذا وكذا، فعادت من جديد تجذبه وتفكي وتغزل له غزل النسيج بالمغزل، حتى صارت بعد أن كانت خيطا رفيعا يقاومها أصبحت حبلا متينا استطاعت أن تجره إلى الضلالة من جديد. فالعاقل ينتبه، العاقل يتخلص من كل ما يذكره بالمعصية. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم